شكري ونيابة عنكم أهالي قرية باربار بسماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان بين أهله وأحبته في قريته وبيته الثاني. تفضل حياك. تفضل يا حبيبي.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ورحمة الله وبركاته. نهنئكم بهذه الليالي المباركة، ليالي القدر العظيمة، أعادها الله علينا وعلى جميع المسلمين في خير ويمن وبركات وغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب والنصر المؤزر المحتم من الله العزيز الجبار. نرحب بالأمين العام المؤتمن، سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان حفظه الله ورعاه. باربار وأهلها ترحب بكم وبقدومكم الميمون بين إخوانكم وأبنائكم الذين يحتفون بوجودكم. نلتقي هذه الليلة مع الأمين العام في ظل أوضاع تعصف بوطننا العزيز وبالمنطقة كلها، بالبحرين بعد 30 شهرا من الثورة والصمود على المستوى الشعبي. في المقابل هناك قبضة أمنية لم يهدأ جنونها يوما. اليوم نحن أمام تهديد ووعيد وقوانين الإرهاب والترهيب، ولكننا أكثر تمسكاً بمطالبنا المشروعة. وإننا كما قال الأمين العام أمام واجب الحفاظ على الثورة. ماذا يقول الأمين العام في ظل هذه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية؟ نبقى مع إطلالة عامة وبعدها نفتح باب النقاش، فاستقبلوا سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مقدمة هذا اللقاء تحت عنوان أو مفهوم حتمية النصر. حتمية النصر لمن؟ حتمية النصر والله العالم هي لمن وضع هدف رضا الله سبحانه وتعالى نصب عينه وتحقيق مصلحة عباد الله، لم يبتغي من وراء ذلك علوا في الأرض أو مكاسب خاصة لفئة أو مجموعة عرقية أو أي تكوين. النصر الذي يتعهد الله سبحانه وتعالى بتحقيقه هو ما يخلص فيه له. تنصر الله ينصركم. فالمطلوب لتحقيق هذه الحتمية طلب رضا الله وعلو كلمته. هذا المعنى العام والأساسي والرئيسي والمنطلق في أي حركة للإنسان المسلم المؤمن. نأتي في محاولة للاقتراب منا في العناوين السياسية القائمة. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجه الفساد والانحراف والباطل القائم هو في سبيل الله لوجه الله، أو نحن مأمورون بغير ذلك؟ نجد أنفسنا أننا مأمورون بأن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. المنكر قائم، المنكر قائم، لا يجادل في ذلك سوى من يجادل في أن الشمس موجودة الساعة 12 ظهرا. من يقول بأن الأوضاع سوية وأن الأوضاع قائمة على ميزان العدل وقائمة على ميزان الحق، فالفساد والظلم والإجحاف قائم. فأمر الله أن تنهى عن الباطل، تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف. في قبال سيطرة القبيلة على شؤون الدولة وعلى شؤون الناس والتحكم في مصيرهم الاقتصادي والاجتماعي، المطالبة بأن يكون الناس الشعب عباد الله هم الذين يفرزون هذه السلطة والقرار، أو تكون القرار في يد قبيلة، أين الباطل؟ أين الحق؟ أين الصواب؟ أين الخطأ؟ الحق مع من يطالب بأن يكون الشعب مصدر السلطات وليس القبيلة مصدر السلطات. الواقع القائم يقسم المجتمع إلى قبائل وطوائف وأعراق وموالاة سياسية، ويوزع الثروة والمناصب على أساس هذه المعايير التي هي معايير جاهلية. فمن يطالب بالمساواة بين جميع البحرينيين بدون تمييز هو في طريق الله أو لا؟ من يكرس هذا الواقع التمييزي، الحق مع من يطالب بالمساواة؟ ثروة البلاد توزع بطريقة تجعل فئة لا تتعدى 10% تسيطر على أكثر من 50% من الثروة، مناصب وعطايا وسلطة على الأرض وسلطة على البحر، سلطة على النفط، وفي 90% من الشعب عليه أن يتكفل أمره في بقية الثروة. هذا عدل؟ أو من يطالب بالعدالة في توزيع الثروة الوطنية؟ فالأرض ملك للشعب وليست ملك لأحد. أرض العامة، البحر كيف تبيع؟ البحر ملك للناس، سميها رحمانية، أو أراضي عامة ملك للدولة، الدولة يعني الناس، تصرف في مصالحهم. إذا أنت مسؤول عن إدارة الدولة أو شأن من شؤونها، تصرف هذه القطعة في الأرض في مصالحهم، هذا حدود صلاحيتك. أما توزعها على ابنك، توزعها على خالك، توزعها على فلان، توزعها على الشركة، من وين؟ قيمتها مليارات. فمن يطالب بأن هذه الأرض تكون للناس في خدمة صحية، في خدمة تعليمية، في خدمة إسكانية، في بيعها استثماريا وتعود ميزانيتها على الدولة، هذا الحق، هذا العدل، هذا رضا الله؟ أو رضا الله هو أن توزع هذه الأراضي على الحسابات الشخصية حتى تضخمت البنوك بأرقام فلكية للملكية العامة؟ عندما نطالب أن يكون كل فرد في البحرين ملتزما بالقانون الإنساني، القانون الحقيقي، القانون الذي ينسجم مع المعايير الدولية، عنده وجهة نظر، عنده وجهة نظر ضد علي سلمان، تقوم تحبسه؟ أنت اللي تحب علي سلمان، تقوم تهدده، تقوم تضربه، تقوم تمنع من حريته؟ أو ما دام يعبر عن وجهة نظره فله الحق أن يعبر عن وجهة النظر هذا، لا يمس في نفسه ولا في ماله ولا في عمله ولا في رزقه؟ لو لا، إذا واحد تكلم على ملك أو تكلم على وزير أو تكلم على رئيس وزراء أو تكلم على كذا بما لا يرضيه، وديت المعتقل بدعوة وبأخرى. تكلم على سياسة ما يرتضيها، وديت المعتقل وفصلت من عمله. الحق الحريات والحفاظ على الحريات العامة بضوابط معقولة، ضوابط ما أضعها أنا وإنت، إحنا نتخاصم كل واحد يحط على الثاني ضوابط، ضوابط وضعها المجتمع الدولي الإنساني اليوم، حرية التجمع والاعتصام المفتوح حق، ماذا ما يتعارض بشكل حاد مع مصالح الآخرين. من يريد أن يحضر اعتصام خلّه يقعد سنة سنتين، خلّه قاعد، الناس تقدر تروح وتقدر تجي، إلا ما يبقى الاعتصام يقدر يروح عمله، بس اللي يبقى الاعتصام لازم يكون مفتوح له. هذه الحريات حق ولا السجن والقمع؟ النظام الديمقراطي الذي يعتمد على إرادة الشعب هو الصحيح، أو النظام الذي يعتمد على البندقية ويعتمد على القهر ولا يؤخذ فيه رأي الشعب؟ من يقول إن احنا اخترنا رئيس وزراء؟ نقول إنها إرادتنا. من يقول أن الحكومة القائمة تمثل إرادتنا؟ ما تمثل إرادتنا. انتخبناها؟ ما انتخبناها. كيف تقول تمثل إرادتي؟ الآن الطريقة الوحيدة، هذا كلام فاضي. يقول لي واحد من 71 للآن رئيس وزراء لم ينتخب يمثل إرادة الناس. إرادة الناس بالمنطق الآن تتمثل كل 4 سنوات في انتخابات حرة شفافة نزيهة يعبر فيها الشعب عن إرادة. هاي الطريقة لأن تقول هذه حكومة تمثل الشعب، غير هذه الطريقة ما تقدر تقول. ينتخبونها بشكل مباشر، ينتخبون رئيس الوزراء أو ينتخبون برلمان يفرز هذه الحكومة ويوافق على هذه الحكومة في أقل الصياغ، حتى تقول هذه الحكومة إلها سند شعبي، محل موافقة شعبية. بغير هذا ما تستطيع أن تدعي حكومة تمثل الشعب. فحتمية النصر هي للخير، للعدل، للحق، لرضا الله سبحانه وتعالى. شروط النصر: طلب وجه الله، فإن تنصروا الله ينصركم. شرط النصر الآخر: بذل ما في الوسع البشري، تخطيط، تنظيم، عمل، دراسة مستمرة، مراجعة مواقف. هاي من هو مطلوب من عنده؟ ده مطلوب من الرسول. رسول مطلوب عنده أنه يخطط، مطلوب عنده أنه يعمل، مطلوب من عنده. فبقية الناس مش لازم بعد يكونون أكثر من الرسول. الرسول المسدد المصوب مطلوب من عنده أن يسعى بكل عناصر الإعداد والنصر المادية البشرية. الرسول ينتصر وهو قاعد في بيتهم، وقاعد في مكانه، وهو ما يبذل، وهو ما يتحرك، وهو ما يجاهد، وما ما يصير ينتصر، لا ينتصر ولا حد يسمع دعوته. والله قادر، الله في بعض المحطات التي يريد أن يحسمها هو ليقدم للبشرية، إذا الناس ما استجابت إلى الرسول ينزل صاعقة، ينزل كذا، يخلص الموضوع. في حياة كل البشر وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكملهم وخاتمهم، تشوف كل الأمور متروكة إلى الحسابات المادية، متروكة إلى هو شقد يبادر، متروكة إلى شقد هو يخطط، متروكة إلى شقد هو يبذل، ما في وسعة. بعد ذلك ينزل نصر الله عليه. الشرط الآخر في عملنا في واقعنا: الاستمرار. الاستمرار، الدعوة التي تبدأها ما تقف عندها، سنة، سنتين، ثلاث، أربع. نحن خذ مسؤولين عن كل الأنبياء، الحين الزمن مو مثل زمن نوح أبو 950 سنة، أكيد لأكثر من سبب. رسول الله حتى من الله عليه بالفتح كم سنة؟ من قبل الهجرة 10 ومن بعد الهجرة 7، هو رسول الله. الاستمرار، تبدأ في مشروع أمر بمعروف ونهي عن منكر، تبدأ في مشروع إصلاح، تبدأ في مشروع تريد تحقيق الخير للناس، يكون تستمر في هذا المشروع وتخطط إلى إمكانية الاستمرار بالناحية المادية، بعدين الله بيجيب لك البقية. أنت بذل ما في وسعك، خطط أنت، وبعدين تركها، بعدين يجي موضوع النصر الإلهي. في موضوعنا المحلي أيضا نتأكد على عنوان السلمية، عنوان الاستمرار في الإطار السلمي، معتقدين وفقا لاجتهادنا بأنه يختصر الكلفة والتضحيات ويخلي إمكانية النصر أكثر حتمية، ما يصير في تشابك ودخول على الموضوع العنيف والعمل المسلح والقتال وتخطبط الأمور. هيك هذا اجتهاد، اجتهادنا بهذا المعنى. واحدة من شروط أو عناصر النصر تركيز على الاستبداد وعدم الانشغال بالمعارك الجانبية. وإيش مشكلتنا في البلد؟ أن إحنا كشعب مغيب عن اتخاذ القرار. ركز في الموضوع، حل الموضوع الأصلي. عندك اختلاف وجهة نظر ويا فلان، عندك اختلاف وجهة نظر مع فلتان، عندك اختلاف، لا تشتت جهدك. ليس هذا وقت معركة اختلاف وجهة نظر في جزئية هنا أو جزئية هناك. ليس هذا وقت يعني سنة سنتين ثلاث إلى أن تتغير، إلى أن يكون إلى وجهة نظرك قيمة، بعدين حطها على الطاولة وخلي الشعب يختار بين وجهة نظرك ووجهة نظر الآخر. بس لا تشتغل بهذا الأمر، لنفجر معارك وهمية ونشتغل فيها على هالتيار وذاك التيار وهي القوة وهي الكلمة وهي الشسمة. ليس فينا كامل وليس فينا معصوم، لا أحد يدعي ذلك خالي من الأخطاء المعارضة. نجتهد، نطلب رضا الله، نطلب مصلحة الناس، نخطئ فنصيب. إذا أخطأنا نعتذر من شعبنا، نعتذر من ناسنا، نصحح خطأنا ونمشي. بس احنا متأكدين عندما بدأت في موضوع النصر إلى من، احنا متأكدين من مواضع أقدامنا أنها مواضع الخير، أنها مواضع الخير للبحرين ولشعب البحرين. أذكر عوامل أخرى مرتبطة بهذا المعنى بشكل سريع. النظام القبلي نظام أثبت عدم صلاحيته في الدنيا كلها، وهو يتآكل ويزول. ما عادت في كل الدنيا كانت تحكم قبائل، خصوصا في المناطق العربية، حتى غير العربية، أقوام، قبائل، هوتسي، توتو، أسماء مختلفة إلى قبائل. في كل هذه البلدان، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، أوروبا من زمان، الآن ما بقت قبائل تحكم إلا في منطقة محدودة من البشر. ليش؟ ما له قابلية استمرار، مناقض إلى فكرة الدولة. الدولة قائمة على أرض شعب، الدولة ما قائمة على أرض قبيلة. فما يصير تستمر الدولة أرض ما تستمر، في تناقض. هذا التناقض يؤدي إلى التآكل. هذا التآكل يتم بطريق مختلفة في مراحل تاريخية مختلفة، لأسباب تعجل فيه، أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، نزاعات، تغيرات إقليمية. بس هو لأنه لو كان سليم يقدر يمشي. شايفين قبائل الحين تحكم خارج إطار منطقتنا؟ أشروا على مكان فيه قبائل تحكم، ما في. ليش ما في؟ الفكرة الثانية مو قبيلة، الاستبداد، تهميش الشعب بأي عنوان، عنوان قبلي، عنوان عرقي، عنوان طائفي، عنوان حزب، عنوان كذا، كل هذه نظريات ما هي قابلة للصمود. ما عاد يقدر يقف إلا نظرية تقول أن تتكئ على إرادة الشعب. حتى الدينيين لازم يبررون حكمهم بإرادة الشعب، وإذا الشعب يرفض توقع في أزمة ما تستقر. حتى وإنت تدعي أن عندك نظرية دينية في الحكم، ما عادت بغير رضا الناس عن هذه النظرية ما عادت تقدر تحكم فيها، وستواجه تحدي شعبي سيسقط اليوم أو غد. إذا تقول أنت صاحب نظرية دينية، اقنع الشعب بهذه النظرية، خلي الشعب هو يوافق طواعية بهذه النظرية، هنا يكتب لك الاستمرار. فالنظم الاستبدادية التي لا تتلائم مع الإرادة الشعبية هي في حالة تقلص. كل يوم تتقلص، كل يوم تقعد تفتح التلفزيون شوف نظام استبدادي ولا وحل مكان نظام شعبي. متغير آخر مرتبط بنظام المصالح للدول الكبرى والنافذة. نظام المصالح متغير، وإمكانية الحفاظ على أوضاع شاذة بنظام المصالح دائما محفوف بالمخاطر، خصوصا أن كثير من المصالح أيا كان النظام الذي سيأتي لابد له من توفيرها إلى المجتمع الإنساني بما فيه الدول الكبرى. إحنا أهم مصلحة موجود في المنطقة النفط، زين شو نسوي في النفط الحين؟ الحين ليبيا غيروا من القذافي اللي يبيع النفط لحسابه الشخصي إلى حكومة منتخبة، إلى حكومة شعبية. زي الحكومة الشعبية شو تسوي في النفط؟ تحطه في جيبها تبيعه. في نسبة من النفط تروح لصدام حسين، الآن إجا غير صدام حسين، النفط وش بيسوي فيه؟ لازم يبيعه. ما حد يقدر، هذه مخزن ما تقدر تحطه في جيبتك، خصوصا أن أنت بلاد معتمدة متكئة على النفط، 90 و80 و70% من الميزانية كلها نفط. أي حاكم يجي أي لون من الألوان لازم يبيع نفطه، فالمصلحة محدودة. يعني أي نظام يجي لازم بيوفر المصلحة إلى الآن، يزيد سعر النفط شوي يتحكمون فيه، وأنت تفكر أنه تقدر تزيد سعر النفط تتحكم فيه على هواك بروحك، شغلة عالمية مترابطة. وانت اذا زيت سعر النفط الى 200 دولار للبرميل تزيد عدد المصانع النوويه، ويصير كلفه اخراج النفط الاحفوري ارخص من نفط مالك، يروحون يطلعون النفط من مدلالهم، يروحون يحفرون في المحيطات ويطلعون النفط. اللعبه مربوطه. انا اتفكر احد انه اذا اجى نظام هني وقال انا بزيد سعر النفط، اللعبه مو بهالبساطه، اللعبه مو بهالبساطه، فيها مصالح دول وتحكم وقصة. تآكل المبررات الوهمية، في مبررات وهمية لترسيخ حكم الاستبداد. قول احنا دين، ما يجوز تخرجون علينا، احنا الدين. هاي المبررات عملت في الساحة خصوصا الدينية على مدى قرون عديدة وكانت ناجحة، والتفت السلطان إلى هذا المعنى فخلق فقهاء السلطان، أغدق عليهم بالفلوس واشتراهم وقال لهم يلا قولوا إلى الناس أطيعوا السلطان، وإيش ما يسوي فيكم السلطان طيعوه، فاجر فاسد ادعوا له بالخير والبطانة الصالحة، شراب خمر ادعوا له الله يبارك فيه أمير المؤمنين. هيك مشت المسألة. الآن ما عاد ينأكل هذا على الناس، الناس ما عادت تأكل، ما عادت تصدق. أول يا الله يموت عقب كم سنة يطلع كتاب، يطلع فضائح مالته، فضائح موجودة عند الخاصة عند الكذا. اليوم الفضائح موجودة على الانترنت، اليوم الفضائح موجودة على الانترنت، منو عاد يصدق دين ونظرية الدين؟ تاريخ وتراث، تاريخ وتراث، شو التاريخ والتراث؟ ايش دخل التاريخ بالتراث وانت تاخذ اراضينا وتاخذ بحارنا وتاخذ ثروتنا وتاخذ شسمه ونصدر هالقد واحنا عايشين في بيوت تنك؟ يا تاريخ يا تراث يبرر هالمعنى. هاي الكلام اللي كان يروج العادات والتقاليد وكانها قران منزل، اهم من القران المنزل. شو العادات والتقاليد؟ تقول حاضر سيدي، ها؟ تعيش عبد بروح العبودية، تقول الشيوخ أبخص، أبخص عن وين؟ هالكلام الترويجات هاي ما عادت تمشي، ما عادت تمشي على أحد. الآن نسبة الناس اللي مقتنعين في هذا كلش قليلة، في نظام مصالح فاعل أكثر من هذه، بس هذا نظام المصالح مكشوف، مكشوف أن أنا أشوف غلط وأن هذا ما هو دين وأن لا عادات وتقاليد تأمرني بهذا، لكن الآن يلا مصلحتي ماشية في بعض مكاسب الدنيا أمشي مع الموضوع. ونظام المصالح هذا أحد عيوبه أنه ما يقدر يوسع عنوان المصلحة في الفساد ليسع الجميع، في طبقة محددة فقط تشعر بالاستفادة، بعد من تتوسع شوية يشعر بالضيق، ليش ذاك أزيد من عندي؟ ليش هذا عنده أكثر؟ ليش هذا مرتبة أكثر؟ ليش هاي منصبة أكثر؟ تبدي تأكل أولادها، تبدي من داخلها، كل واحد مشحون على الثاني. نظام العدل عنده يقدم لك، والله هذا ما كتب الله لك، عندك نفس الفرصة المتساوية، ما تقدم عليك، ما حد عطى شيء. فإذا الله رزق مال أكثر أو رزق منصب نتيجة لكفاءة، في جواب إليه، جد اجتهد أخذ منصب ماله، أخذ ثروة مالته. إذا كانت مو بهذه الطريقة ما عندك جواب إليها. على ضوء هذا الأساس، الشعوب ما عادت تقبل في ضميرها بهذا. كنت أعيش في دولة فساد، الله يبارك، الله يعين، الله يبارك، الله يخليهم الله. الآن ما عاد هالكلام. الآن إذا شاف السرقة يوخز ضميره وعقله، ويشعر بأنه إنسان غير محترم في بلده، فتح له، تعلم، شاف الدنيا، ما عاد يقبل، ما عاد يقبل. وهذه الحالة في حالة التدمر، في حالة تصاعد، حتى في الدول النفطية اللي فيها فلوس واجد ما عاد تقدر تقنع. هو يتساءل، إنزين صدق الآن أنا عندي فلوس، بس ليش الفلوس موزعة بشكل صح؟ ليش ما نأمن الأجيال القادمة؟ أول ما يسأل ليش ما نستثمر؟ ليش ما ننوع مصادر الدخل؟ ليش 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 ليش؟ كل هذا يقوده إلى عدم الرضا. مو فقط عنده فلوس، في ليبيا عندهم فلوس قد الخليج. في ليبيا تروح تشتري سيارة الدولة تدفع، أراضي الدولة تعطي، بعزق فلوس يعني بطريقة أو بأخرى، ما هي كافية. التغييرات الإقليمية كلها تصب لصالح الشعوب وليست لصالح الاستبداد. متى هذا النصر؟ هذا النصر هو من عند الله. متى؟ علمه عند ربي. متى الله سبحانه وتعالى؟ ما أدري. يخلق ظروفه غير المنطقية. ما في أي قراءة منطقية أن النظام اللي يسقط هو نظام زين العابدين بن علي، ما في أي قراءة منطقية. أنا قاعد يا شيخ راشد وقاعد يا نهضة وعايش إياهم في لندن، زيرو أمل، أمل زيرو، ما في أمل. وتفللوا سوون مظاهرة، احنا نروح اياهم، عدد التونسيين كم واحد واحنا ننفق بحرينيين وفلان وفلان. شو 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 علاقة شخص يحرق نفسه على عربة يسقط رئيس؟ هاي لعبة الله، متحكم في كل شيء، يقدر يسير الامور بلا منطق، بلا منطق، حسابات منطقية هو يعرفها، هو يعرفها، متحكم في النفوس، في القلوب، في عناصر عامة ذكرناها، في عناصر عامة وتنتج وفقا للسياق التاريخي، يسمى سنن الله بالمعنى الإسلامي، ومسار التاريخ بالمعنى العام. هاي مسار التاريخ، الشعوب ستحل مكان الاستبداد، هذا ما قاعد يتخلف، قاعد يمشي. زمتى؟ ما أدري متى. عربة، حادث سيارة، واحد يموت، واحد يقعد من الصبح، خلص ربك كل شيء. متى بيده؟ وانت تفكر بهالطريقة، من هالصوب، من هالصوب، من هالصوب، من هالصوب، هاي الاجتهادك البشري، هو من صوب ثاني، هو ربك يسويه من صوب ثاني بطريقة انت. فمتى نصر الله؟ عسى ان يكون قريب. متى يأذن الله سبحانه وتعالى؟ زين أجاوب على هذا المعنى أسكت. وهذا لين إلا الآن لم يكتحل عينهم بالنصر المادي، وبتحقيق الخير الذي يسعون إليه. عندنا شهداء راحوا، وعندنا شهداء محتملين، وعندنا معاناة، وعندنا ماذا خسر من ذهب وهو على حق مع رسول الله من أول الدعوة سمية وعمار إلى يوم الفتح؟ هذين اللي راحوا في هذا الدرب قدموا أنفسهم، لم يشهدوا الفتح، خسروا شيء؟ شو خسر؟ إذا كان، شوفوا هذه ضابطة أساسية، الله، رضا الله، شو خسر؟ هذا الشهيد الذي لم يرى الديمقراطية تتحقق في بلده، ولم يرى صندوق انتخاب شفاف ينتخب لرئيس الوزراء، ومضى قبل هذه اللحظة، ومضى قبل الحرية، خسر شيء؟ مضى إلى ربه. إذا صراعات دنيوية أي خسرة، اللي صارع من أجل الدنيا اللي ما حط في عيونه رضا الله سبحانه وتعالى، هذه خسارة. أقول لك لا تسوى مراجعة ولا تسوى شيء، خصوصا في بلد مثل هالبلد. وإيش فيه؟ أمس كنت ندردش ويا عبد الله الشملاوي، عنده ولد في أستراليا وينكت صاحب نكته، قال لي يا ولدي إذا تتبر والديك لا تجي الديرة. قال أنت قاعد هناك رايح كم سنة تدرس، والآن عندك ما أدري، قال عنده مزرعة من شيخ عزيز ما أدري لوين، قال إلى دوار القدم. قال لي جاي هنا الديرة على شنو؟ حق السافي يسبك وعقادة يفنتك وعقادة. إذا ما هو يسرع لله سبحانه وتعالى شو بقى؟ فعين الله سبحانه وتعالى من يمضي طلبا لرضاه. وهذا موضوع معقد شوي، لكن أحسب بأن الأمر بالنسبة لنا واضح، ما في لبس. مو هذا لين اللي يفجرون نفسهم بعد يقولون الله، هل يدبحون الناس في شوارع بغداد بعد يقولون الله؟ أحسب أن اتباع محمد وولاية أهل البيت والاعتصام بفكر المرجعية قد حفظ أقدامنا من زلات ما أنزل الله بها من سلطان. فحرمة الدم على سبيل المثال في مذهبنا كحرمة الكعبة من كل فرد، من خصومنا ما نبيح دم أحد، ما نبيح دم أحد. الحفاظ على مصالح الآخرين جزء من حركتنا، ما نفكر ناخذ لقمة من بوز أحد. كره وحقد في داخل قلوبنا ما في قلبنا حقد إلى أحد من أهل هالديرة، نريد خير إلى الجميع. نراجع أمورنا على هالأساس نجد بأن طمأنينة بأن الله سبحانه وتعالى، وأن عنوان الله في حركتنا عنوان الهداية والخير والرشد موجود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أيها الأحبة.
نشكر سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق على ما تفضل به من تسليط الأضواء على أوضاعنا المحلية والدولية والإقليمية، ونسأل الله تعالى ببركة هذا الشهر الشريف وهذه الليالي العظيمة أن يوفقه وإيانا لطاعته ومرضاته. يفترض أن توزعت أوراق للأسئلة. فعندنا مجال بسيط للأسئلة. ففي أوراق أو في المايك، فإذا أحد عنده أي سؤال يا أما بالمايكروفون أو الأوراق.
ورحمة الله وبركاته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تقدموه لخدمة هذا الشعب والتقدم بمطالبه والمعاناة من أجل خلاص هذا الشعب. ذكرتم نظام المصالح أو النظام العالمي، من خلال خبرتكم مع الدولة أو النظام، هل النظام العالمي الآن الموجود خصوصا النظام الأمريكي، هل هو مع اتجاه مصالح الشعوب التحررية أم هو إلى حد معين ثم يوقف هذا الباب؟ ما تأثير توجه النظام العالمي بالنسبة للحركات التحررية؟ السؤال الآخر بالنسبة إلى داخل الدولة، هل تعتقدون أن هناك توجهات مختلفة داخل نظام الدولة، مثلا توجه ولي العهد، توجه رئيس الوزراء، أم أن هناك واجهة واحدة وإنما تعدد أدوار وتكامل أدوار؟
النظام الأمريكي أو النظام الغربي والمصالح، القاعدة المعروفة، هناك مصالح دائمة، ليست هناك علاقات دائمة، لا زالت هي عمود فقري تحدد السياسة إلى الدول، وقليل من الدول هي التي تدير سياستها على أساس من المبادئ، وإذا تعارضت مبادئها الاقتصادية مع مواقفها السياسية تقدم مواقف سياسية مبدئية. وعلى هالأساس احنا ايضا لازم نقرأ الخريطة بهذا الطريقة، لا نبالغ في التصديق والبناء على مسألة القيم والمثل ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمطلق، لكن في المقابل يجب ان نفهم ايضا هذه الدول والآليات التي تعتمد في صناعة قراراتها وطبيعة التداخل والتأثير الذي يمكن أن يؤدي في المحصلة النهائية إلى نوع القرار الذي تتخذ هذه الدولة. أيضا هناك فكرة محل للدراسات والنقاش والبحوث وعلى أساسها تتخذ خطوات، أن دعم الأنظمة الديكتاتورية قد لا يكون سياسة رابحة طويلة المدى، لذا تجد في السياسة الأمريكية في استعداد للتخلي عن الدكتاتوريات إذا كانت البدائل ممكن التعاطي معها غير مخيفة، ممكن احتوائها، ممكن التفاعل معها، حتى يتخلص من مشكلة دعم الدكتاتوريات التي تثار في الرأي العام المحلي الأمريكي والذي تحمل بعض النتائج والأفعال. على سبيل المثال 11 سبتمبر صار جدل أن شوفوا أنتوا دعمتوا هالأنظمة الدكتاتورية، شوفوا إيش جابوا لنا، شوفوا جنسياتهم من وين، وكذي صار، وبدأ الحديث عن إسقاط طالبان وإسقاط النظام العراقي. هذا نتيجة إلى وجود قابلية، هذا الإسقاط يتماشى مع إرادة الشعبين في الغالبيتهم أن يتخلصون من أنظمة ديكتاتورية، يتخلصون من أنظمة ديكتاتورية. في إعادة تقييم المصالح بناء على موازين القوى في أي منطقة من العالم، وهني تأتي درجة المرونة والآليات الجاهزة للتحرك. يعني إحنا مصلحتنا مع حسني مبارك، يوم 25 يناير 2011. وين مصلحتنا مع حسني مبارك؟ يوم 25 الثوار تحركوا، دعوا إلى مسيرة ثانية بعد أسبوع، ثبتوا في الدوار في حركة شعبية واسعة. نظام حسني مبارك غير قادر على الاستقرار، الجيش محتمل أن ينقسم. وين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع التغيير الديمقراطي، التغيير الشعبي، مع البوصلة الشعبية؟ مسافة زمنية قصيرة جدا فيها إعادة تقييم للمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، هيك يعاد تقييمها. وفي عدد من الدراسات، عدد من السيناريوهات، أنه لو حدث هذا ممكن العمل بهذا الاتجاه. من قبل 10 سنوات أو أكثر هناك جدل في الولايات المتحدة الأمريكية غلب في هذا الرأي، أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقيم علاقات مع الحركات الإسلامية ولا تعتبرها صف واحد وعدوة مطلقة، وإنما في عداء مع عنوان الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب الدخول وإقامة علاقات ودراسة هذه التنظيمات. فالأخوان المسلمين أعداء مو أعداء، يتم دراسة الموضوع. فلان عدو لو مو عدو يتم دراسة، فلان يمكن اللقاء معه لو ما يمكن اللقاء معه. هذا تغير في موجود تم على مدى عقود، بس العقد الماضي قبل عقد تقريبا عقدين هذا الجدل كان موجود. شو ينتج من سياسات؟ إمكانية التعاطي مع الإسلاميين، فيمكن أن حزب العدالة والتنمية في تركيا يوصل للحكم وما في فيتو أمريكي على هذا، قاعد يؤدي إلى أنه إرادة شعبية تتحقق في تركيا بطريقة معينة تساهم فيها، تساهم فيه، وهكذا الأمور. في داخل الدولة هل هناك أكثر من توجه؟ في أكثر من رأي. في رأي يقول بأن في انقسام في داخل الدولة، وفي رأي يقول لا، إنه مجرد تبادل أدوار. اللي يظهر على الأرض، على الساحة، على الواقع، إن الرأي الثاني هو الأرجح. اللي تشوف على الأرض، إذا في انقسام مفروض يطلع الانقسام، مفروض يطلع واحد يميز واحد ما يميز، واحد يجيب شو اسمه. احنا نشوف تمييز، لا يستثنى أحد. احنا نشوف صوت يجلد ظهر الناس، ما نشوف من الدولة، وبالتالي يرجح الرؤية الثانية. الواقع يرجح الرؤية الثانية.
سؤال سماحة الشيخ، الجمعيات السياسية وتمثلها الوفاق طبعا المطلب الرئيسي والأساسي لها تنحي رئيس الوزراء، قال تم منصب انتخاب رئيس وزراء جديد من قبل الشعب، صح شيخنا؟ طيب بعد ما يتنحى رئيس الوزراء وانتخاب رئيس وزراء جديد، زين هل بيتحاكم رئيس الوزراء ويجرجرونه للمحاكم أو ينتهي موضوعه وخلاص؟
بس هذا؟
هذا السؤال، شكرا.
تخلينا نحصل رئاسة وزراء من الشعب تحل قضايا الناس وتوجد لهم حياة كريمة وتوجد لهم شو اسمه، النقطة بتصير ثانوية. انت عندك الميكروفون، انت لا تتصرف، انت لا تعطي الإجازة.
في مجال للسؤال لو تبدأون هنا؟
في سؤال ما يشتغل
الموضوع. سماحة الشيخ، في وجهة نظركم هل تجد أن حراك الجمعيات السياسية المعارضة وفعالياتها كافية لتحقيق مطلب الملكية الدستورية، أم أنكم تجدون في الحراك الشبابي السلمي كما هو حاصل في القرى دور تكميلي ضروري لتحقيق هذا المطلب.
لا، مطلب الملكية الدستورية والتحول الحقيقي للديمقراطية ليس مسؤولية الجمعيات لوحدها، هو مسؤولية الشعب بأكمله والثورة بأكملها بكل مكوناتها وكل المكونات ضرورية لإحداث التحول. نحن في الجمعيات أبدا لا ندعي ولا نعتقد بأن فعل الجمعيات لوحدها هو الثورة. الثورة لا، هي مسار مختلفة، جداول مختلفة، حبات مطر متعددة تكون سيل الثورة ونهر الثورة. نحط عليها ضابطة واحدة فقط، السلمية، الابتعاد عن العنف لضرره علينا وعلى قضيتنا والسلمية. بعدين كل الأفعال في إطار السلمية، هذه إطار شجع عليه ندعمه ونعتقد عملية ضرورية.
تكملة إلى السؤال، الكثير من أبناء الشعب يؤمن بصحة الخيار السلمي في المطالبة ويقر بوعي حراك الجمعيات، ولكن مع تجاوزات السلطة للخطوط الحمراء من تعد على العلماء واسترخاص لحرمة الدماء وانتهاك الأعراض والمقدسات، لماذا لا نجد أساليب سلمية رادعة تتخذها الجمعيات لردع السلطة عن هذه الممارسات وتحويل الخطوط الحمر إلى خطوط بيضاء؟
إذا وجدت هذه الافتراض في هذه الأساليب للجمعيات أو للشعب عليه أن يتخذها. كل الموضوع هو تحديد موضوعي إن هذا قادر على الردع أو لا. لكن لتعلموا أن دائما في الدكتاتوريات وإلى لحظة متقدمة من سقوط الدكتاتورية تستطيع أن تستخدم البطش، تستطيع أن تستخدم القوة، وهذه القوة لا تعني لحظة انتصار، ولكن يملك جيش ويقدر يستخدم هذا الجيش. هذا الجيش سقط سياسيا، هذا النظام سقط أخلاقيا، هذا النظام سقط في رأي المجتمع الدولي، ولكن بعد عنده جيش يتحرك. فدائما لا تتوقعون أنه إلى لحظة الانتصار أن الدكتاتورية ما يكون عندها قدرة بطش، بيكون عندها قدرة بطش متعددة، حتى لا تشعرون بأن والله كأننا مقصرين. لا، الدكتاتورية تبطش، الدكتاتورية تبطش وتقتل وتعتقل وتسوي، وهذه طبيعتها. والشعوب في المقابل تصمد وتستوعب وتستمر، وهذا هو نصرها.
تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي فيما يتعلق بيوم 28 الماضي، وهو يوم الأحد الماضي، أعتقد بأن هذا اليوم هو يوم فارق في حياة هذا الشعب، حيث أن هذا الشعب اطلع على من يفترض أن يمثله في حياة ديمقراطية صحيحة تمثل كافة أبناء الشعب. وقد بان زيف هذا الكلام من خلال مداخلات ما يعرف بالنواب ووصفهم للشعب نعوت يعفل اللسان عن ذكرها. طبعا بعد هذا اليوم والتوصيات التي خرجت وأرسلت للديوان الملكي، طبعا رأينا التنكيل يزيد على هذا الشعب، رأينا المداهمات تزيد، المداهمات كانت ليلا الآن 24 ساعة، يعني مثل أسواق 24 ساعة. وآخر هذه الاعتداءات التي يندى لها الجبين هو مهاجمة منزل سماحتكم، والذي أعتقد أن الشعب بأكمله أو معظم أبناء الشعب يعني رفض هذا الاعتداء واعتبر هذا الاعتداء اعتداء على أبناء الشعب كافة. طبعا ما هي يعني توجيهات جمعيات المعارضة حول هذا الأمر، وما هي الأساليب التي يجب أن يحاول الشعب إيصال صوته أكثر للعالم ويبين مظلوميته ويبين مطالبه، لأن هذا اليوم هو يوم كما وضحت هو يوم فارغ في حياة هذا الشعب، وهناك تحدي من السلطة لهذا الشعب، والشعب ولله الحمد لا زال في الساحات ولا زال يعبر عن أمله بحياة كريمة حرة. فما هو يعني توجيه الجمعيات السياسية والمعارضة لأبناء الشعب بهذا الخصوص؟ شكرا جزيلا.
القسم الأكبر من الشعب يدرك تماما بأنه ليس لديه مؤسسات تشريعية حقيقية تمثله، ف28 ما اكتشف الشعب شيء، غالبية الشعب لم يكتشف شيئا جديدا، ما في شيء. بس هذا الإدراك عندما تقدم عليه دليل كذي ملموس ودليل حديث يزيد التأكد القناعة الموجودة عند الناس، وإلا هم من قبل هاي قناعتهم بأن هذا المجلس لا يمثل الشعب. خلينا أقول لكم عبارة الشيخ عادل المعاودة، وهو من تحدث في هذه الجلسة، والله سبحانه وتعالى سيسأله عما تحدث به أكثر من مرة في المجلس النواب. يعني كلها مسرحية، إحنا قاعدين هنا، الخيط والحل والربط مو عندنا في الرفاع. وإيش عادل يا أبو محمد على الهوى مباشرة؟ عادل يا أبو محمد يقول له خليفة الظاهر. هذا عادل المعاودة اللي تكلم الكلام، وإحنا كنا نعرف أن هذا الشكل اللي شفناه يوم 28 ما هو مكتوب التوصيات، لا هي مكتوبة في المجلس ولا، وسرعة صدورها واضح في المجلس، وسرعة التعقيبات عليها أيضا كلها تأكد المعنى. زين، خلني أقول لكم شيء مقابلة أو مقارنة. نحن كنا نعرف أن القانون ما يطبق، لكن لما يجي رئيس الوزراء ويقول القانون ما يطبق عليكم إلى ابن حويل ولا يطبق علينا، احنا ما نرضى. وش تبغى بعد المعارضة أحسن من كذي؟ وش يبون الثوار في البحرين أحسن من كذي؟ ما يبون. لذلك حاولوا يلفلفونها ويسوون ألف قصة حتى تخمد هاي الموضوع، وطلعون بعض التصريحات مني حتى يخبون الموضوع. احنا وش نبغى أحسن من هالجلسة اللي صارت؟ ما نبغى. هذه الجلسة نقول للعالم شوفوا هاي اللي انتون تقولون هذا ما يدعى انه يمثل الشعب، شوفوا مستوى التشنج ماله، شوفوا طائفيته. الابراهيم بشمي يقول لهم انتم قاعدين تسبون الشيعة، هذا جلسة ضد الشيعة، وش القصة؟ ابراهيم بشمي ومهنة داخل الجلسة، وين تمثيلكم للناس؟ فأفضل من هالجلسة ما في، حتى تثبت صحة مطالبنا بأن احنا بحاجة إلى سلطة تشريعية تمثل إرادة الناس. بس ترجموها، حطوا الكلام وحطوا تحت ترجمة باللغة الإنجليزية وخلوا العالم يسمع. فمثل ما قلنا لرئيس الوزراء شكرا على تصريحك الشهير، نقول لهذا المجلس شكرا على هذه الجلسة، لأنه وفرت علينا عناء واجد، وفرت علينا عناء حتى نقول للعالم خلاص خذوا اسمعوا، شوف المعارضة وش تقول، وحدة وطنية، مساواة، ديمقراطية، وخذ هاي شو يقول. الأمور زادت، نعم، بس المثال اللي تم استخدامه المداهمات كانت موجودة قبل في الليل والنهار، والنظام الدكتاتوري يقدر يستمر في المداهمات ويقدر يعتقل ولكن بلا نتيجة. النظام اعتقل على مدى الآن 2.5 سنين وقاعد يزيد عدد المعتقلين، ولكن القمع ما عاد يأتي بالنتائج التي كانت تأتي في 60s and 70s، مو في البحرين فقط، في كل مكان سقطت الفكرة. القمع هي فكرة بسيطة، اقتل واحد يخافون البقية، اعتقل 10 الناس تختفي في بيوتها. بس الآن تعتقل واحد تقتل واحد يطلعون 1000، تعتقل 10 يقولون 100 احنا مستعدين للمعتقل. إذن انت قاعد تفرغ أدوات قمع، بوعيك بصمودك باستمرارك تفرغ أدوات قمع، مو معناه أن القمع يترك أثر وخوف عند بعض الناس، لكن الحالة العامة تجاوزت هاي المرحلة وأصبحت، يقول حسن رضي أول يوم يعتقلوننا في الستينات نبى نطلع واحد يسلم علينا ما في أحد يسلم علينا، خافون يسلمون علينا. اليوم اللي يطلع من المعتقل أو اللي يعتقل هو بطل، وبطل حقيقي. فأنت فرقت أدوات القمع من فعلها، فعلها حتى تخوفك. منزل علي سلمان هو منزل من منازل البحرين المنتهكة، كل منزل ينتهك لنفس الحرمة. شو وصيتنا؟ هي الاستمرار، الاستمرار في الثورة بالطرق السلمية وكل الإجراءات اللي صايرة بلا قيمة. يعني قبل لا تطلع هذه القوانين هي ساقطة في وجهة نظر المجتمع الدولي، من قبل لا تطلع قالوا هذه قوانين لا اعتبار لها، مخالفة للمواثيق والمعايير الدولية، ما لها اعتبار، الاحتكام إلى المعايير الدولية في حرية التجمع والاعتصام أما العنف فكنا احنا ندين العنف وندعو إلى الابتعاد عنه. أما التطبيقات السيئة واستخدام العناوين وتجير العناوين، هذا أمر يجب أن يكون واضح ومكشوف، ونحن مستمرون في ثورتنا السلمية حتى النهاية.
سماحة الشيخ، تطرق ولي العهد في أحد المجالس بلقائه بعضو جمعية الوفاق، ما هي مخرجات هذا اللقاء؟
ليست هناك من مخرجات،
سماحة الشيخ، هل ستواصلون البقاء في الحوار الوطني على الرغم من طول المدة بدون طائل؟
الجمعيات السياسية تدرس هذا الموضوع مرتبط بالحالة الإقليمية والمحلية وتقرر على أساسه. في اليوم الذي تجد بأنه لم يعد في الحوار مكاسب على مستوى تحقيق الحل أو على مستوى مكاسب جزئية سياسية وإعلامية، سوف تتوقف عنه.
هل الوفاق لديها حوار آخر غير معلن؟ وما هي الآفاق المحتملة للوضع في البلد؟
ليس هناك من شيء يمكن أن يطلق عليه حوار حتى هذه اللحظة، غدا ماذا يكون على من ضل.
تفضل.
سماحة الشيخ، هناك مؤشرات من خلال الإعلام ومن خلال السلطة بما يخص سماحتكم وسماحة الشيخ عيسى القاسم، في الصحافة المحلية أو عن طريق نواب في البرلمان، من سحب جنسيات وتهجير وإبعاد. ماذا وضعتم إلى يعني من تصور إلى مثل هذه الأمور لو حدثت لا قدر الله مستقبلا، أن أقدمت السلطة على سحب جنسيتك مثلا شخصيا أنت أو سماحة الشيخ عيسى قاسم وتهجيرهم إلى الخارج؟ ما هو دور المعارضة؟ هاي سؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين، هل تعتقدون سماحتكم بأن التغيير في البحرين لابد أن يكون له امتداد خارجي؟ يعني التغيير يجب أن يكون في المنطقة بالكامل، دول مجلس التعاون بصفتها منظومة واحدة، وأن التغيير في البحرين مستحيل دون أن يتم التغيير على ضوء المنطقة؟ وشكرا جزيلا.
المعارضة منذ 14 فبراير 2011 وضعت سيناريوهات متعددة إلى احتمالات البطش، وبما متاح إلها حطت هذه السيناريوهات. الموضوع تعدى الشخصيات، تأكد بأن الموضوع تعدى الشخصيات. صحيح وجود القيادة يشكل صمام أمان ضمانة، وأحد العناصر أن البحرين لم تنزلق إلى حالة العنف وجود مثل سماحة الشيخ عيسى، ولكن استمرار الثورة ليس منوط بوجود الشيخ عيسى ولا الشيخ علي سلمان ولا جمعية الوفاق. الثورة، حالة الثورة حالة تجذرت وستكون مستمرة بأي خيارات تقدم عليها السلطة، وإمكانية إنهاء حالة الثورة بالحديد والنار ما عاد في إمكان أي نظام أن يفعله بما فيه في البحرين، ما عاد بالإمكان. استراتيجيتنا أن لا يدفع هذا الوطن أي ضريبة أكثر من اللازم للتحول، أي أحد من أي أطراف من هذا الوطن. هل يجب أن يرتبط التغيير بتغيير المنظومة في لا ما في، يمكن أن تسبق دولة دولة. أضرب مثال على هذا، الكويت على سبيل المثال، أليس مستوى المشاركة الشعبية في الكويت من سنة 1961 متقدم بخطوات واسعة جدا عن بقية دول المنطقة؟ ناس ما عندهم دساتير، وإلى الحين ما عندهم أي مجلس تشريعي. الكويت من سنة 61 عندهم مجلس منتخب إلى صلاحية التشريع مع الوزراء، وإلى صلاحية الرقابة بروحها بما فيه إسقاط واستجواب رئيس الوزراء. من 61 عندها الصلاحية، هاي إيش قد تقدم يعني يعد قياسا بالمنظومة الموجودة؟ موجودة بروحها. هل هذا كان لازم يصير تغيير في السعودية؟ ما كان لازم. فممكن في البحرين يصير تغيير ديمقراطي متقدم من غير أن يكون هناك تغيير في بقية المنظومة، والبحرين تكون لها وضعها الخاص اللي ترتب فيه وضعها بحثا عن الاستقرار الخاص فيها. يبقى احنا ضمن مجلس التعاون كما كانت الكويت من وعد من تأسس مجلس التعاون في 81 جزء منه، بس عندها نظام السياسي المختلف. البحرين تكون جزء من مجلس التعاون ولكن لها نظام السياسي الذي أفرزته متطلبات واقعها المختلف. هذا الموضوع.
السلطة تخطط من خلال مواصلتها للتجنيس، أو السلطة من خلال مواصلتها للتجنيس السياسي تخطط لقبولها لأي استفتاء أو انتخابات، فما هو رأيك؟
التجنيس مشروع مضر للبحرين لأن موارد البحرين محدودة، ويضيف عبء وكلفة، ويخلخل النسيج الاجتماعي أكثر مما يعني يوجد مشاكل في الحاضر والمستقبل. نتائج السياسية قد تكون، ما حد يحب الموضوع التجنيس، بس نتائج السياسية قد تكون أحد انعكاساتها على نظام الحكم القائم. أنا لا أريد التجنيس لا لسنة لا لشيعة، خلنا نأكل بعضنا، خلنا نأكل شعب البحرين أول شيء، نسكنه وبعدين نتكلم عن نقول إيه والله هذا لين عرب أو عجم أو ناس أو ما شابه ذلك، وتعال كلا تسوي كل دول الأرض يعني. لكن أحد نتائج التجنيس المحتملة أن تسرع في طبيعة زوال نظام القبيلة، هذا محتمل. إلى ويش بس هكذا؟ خلني أحط عبارة، في اليوم الذي يكون فيه على سبيل المثال مثلا، في اليوم اللي يكون فيه السنة 50% أو 51% سيفكرون بجدية في مسألة الحكومة المنتخبة. صح. عندها من الصعب أن يستقر نظام غير الحكومة المنتخبة. نحن نفعل ما في يدنا، والله سبحانه وتعالى يجري الأمور كما يشاء. نختصر احنا حتى ان كان يمدينا، لأن الجو كنا شوي حار.
الأسئلة اسمحوا لنا، الأسئلة كثيرة فبنختصر يعني 5 دقائق قدر المستطاع. سماحة الشيخ، أنتم تراهنون على ورقة المنامة لن تسقط، لماذا لا تكون هناك دعوات متواصلة من قبل الجمعيات وتواجد في ساحات المنامة؟
ورق تستخدم في أوقاتها بحسب تقدير الإدارة في محاولة الاختصار في الإجابة بهذا الموضوع.
ما الذي جعل الحكومة تتخذ خطوات تعسفية قبل تاريخ هذا هني كاتب 18 بس هي 14 أغسطس. وما هو دورنا نحن للاستمرار في مطالبنا بشكل سلمي وهناك بطش السلطة وتعديها على الحريات؟
محاولة إرعاب وتخويف، واجبنا التمسك بالسلمية والاستمرار في حركتنا في كل وقت.
سمعنا من بعض التواصل الاجتماعي بأن الوفاق لن تشارك في انتخابات 2014، لما صدر من الجمعية أو لماذا صدر من الجمعية هذا القرار السريع وإلى الآن لدينا وقت كافي ولا ندري عن الأيام القادمة؟
هذا ليس قرارا سريعا، ومعنى ثورتنا هذا أن نحن نرفض هذا الواقع، وبالتالي الثورة هي أجابت، وقناعتنا بالثورة هو الذي أجاب، وتجربتنا من 2002 إلى 2006 إلى الآن تؤكد صحة عدم الدخول في تجربة شكلية مجددا بعد ثورات الوطن العربي وبعد ثورة البحرين.
ما هو موقفكم من حركة تمرد 14 أغسطس؟
أي حركة سلمية هي محل التأييد العام، أيا كان اسم هذه الحركة، أي حركة عنيفة نحن ضدها.
في أحد عنده سؤال؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، مرحبا بك في قرية باربا، حفظكم الله وحفظ أهل البحرين. السؤال يعني في بعض التحاليل تشير إلى أن هناك لاعبان رئيسيان في المنطقة هم أمريكا والجمهورية الإسلامية في إيران، ومتى ما يعني توافق سينعكس في إيجابا على البحرين، ومتى ما يعني ما استمر الخلاف ما بينهما سيستمر وضع البحرين على ما هو؟ ما هو تقييمكم سماحة الشيخ لهذا؟ شكرا.
والمملكة العربية السعودية لاعب آخر أساسي في ما يتعلق بالخليج على مستوى العالم العربي، بس الخليج بالتحديد، والأمريكيين والإيرانيين صحيح، وأكيد أي نوع من تطور العلاقات سلبا أو إيجابا ينعكس على كل العالم العربي والإسلامي بما فيه الخليج بما فيه البحرين، والعراق ينمو يوم بعد يوم دوره في المنطقة. هذا التاريخ يعني يصير اهتزاز إلى الدول لحظات معينة، لكن هكذا يعني العراق، إيران، الجزيرة العربية لعبت هذا الدور بشكل كبير بعد النفط فيها. قبل النفط كان دورها ذي طابع ديني أكثر وتأثير ديني، بعد النفط صار إلى تأثير اقتصادي وسياسي وامتدادات إلى أكثر. كانت مصر ولا زالت، والعراق وإيران وتركيا هي تحدد طبيعة العالم العربي والإسلامي، وهذه حقائق تاريخية ستبقى فاعلة. الدول الكبرى دخلت على الخط من أكثر من قرنين من الزمن ولا زالت فاعلة.
هناك كلام للشهيد مطهري يقول، مضمون الكلام: هناك من يريد أن يحقق من الكلام معاجز بحسب مضمون الكلام، ألا ينطبق هذا الكلام على طريقة تعامل الجمعيات مع النظام؟
الجمعيات موجودة على الأرض في مسيرات واعتصامات وتضامن مع المضطهدين والجرحى والمظلومين، موجودة في الخارج في حركة سياسية، موجودة في حركة حقوقية، موجودة بكل وسائل النضال المختلفة، وليست فقط تتكلم أو شسمه، وإنما هي تمارس كل أدوات الفعل السلمي.
متى يستحق الوضع استعمال 50% من قوة الشعب؟
الشعب يستمر يستخدم 50 و51 وصمودة، حتى الآن هو تعبير وترجمة إلى معنى من معاني قوته بعد كل هذا العسو وكل هذا الظلم وكل هذا كذا، أن الشعب يستمر ويستطيع أن يفرض نفسه سياسيا وحقوقيا وأخلاقيا ويحقق تقدم على النظام، هذا ترجمة إلى هذا. الآن هناك حاجة إلى مفاصل أخرى أن ينزل فيها الشعب بعنفوان أكثر بحسب متطلباتها، ولكن شفتون أن الشعب في هبات إلى تعطي المؤشر بأنه حاضر، تعطي مؤشر بأنه حاضر، اعتداء على ريحانة مؤشر، اعتداء على منزل سماحة الشيخ عيسى مؤشر، النزول في الفورميلا مؤشر، نزول في مناطق مختلفة مساحات مختلفة، 14 فبراير مؤشر، دعوات التي تخرج إلى أيام معينة يقوم فيها هذا الفصيل الشبابي أو ذاك، كلها مؤشرات بأن عنفوان الشعب موجود وقادر وقوي. خلص.
سؤال أخير. آخر سؤال. لا سمح الله، لو استهدف الأمين العام أو الوفاق، ماذا بعد ذلك وإلى من يؤول الأمر؟ كيف يتم تسيير الثورة؟
الأمر يؤول وهو الآن، وأنا بينكم، الأمر بيد الشعب قبل لا يكون في يدي وفي يد جمعية الوفاق، الأمر في يدي الشعب، وبعد غياب الأمين العام الأمر سيبقى في يدي الشعب. تبرز من هذا الشعب قيادات مأمونة، تحط إرشادات، تحط تعليمات، يجب التفاعل معها ودعمها، ولكن قضيتنا ما عادت مجهولة، لا في أهدافها، لا في وسائلها، لا في متطلباتها. الشعب